بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. تحدثنا فيما سبق عن أن هذا الكتاب المسمى بالكتاب المقدس وحديث اليوم يتركز عن العهد القديم منه، بأن هذا الكتاب كتبه مجموعة من المحررين في عصور مختلفة وفق ما ذكرنا عن نظرية المصادر الأربعة. لكن هؤلاء الكتبة من أين استقوا معلوماتهم؟ هل كان يأتيهم وحي الله تبارك وتعالى فيكتبون ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليهم؟ إنهم لم يزعموا ذلك. من أين أتوا بمعلوماتهم؟ أتوا بمعلوماتهم بعضها بشيء مما يتذكروه مما أنزله الله على الأنبياء، وبعضها أخذوه من الوثنيات المحيطة بهم، فجاءت هذه الوثنيات بتاريخها وبمبادئها وبأفكارها لتنصب في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليوم اليهود والنصارى. القرآن الكريم ذكر ذلك فقال: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عندما نتأمل في أسفار التوراة اليوم نجد تشابها كبيرا يقر به العلماء بين هذه الأسفار وبين ما نقل عن الأمم الوثنية السابقة. هذه الأمم كانت قبل اليهود، وكتاباتهم أقدم من كتابات اليهود، فإذا بنا نجد بعض ما خلفته هذه الأمم في تراثها موجودا في الكتب الموجودة اليوم بين أيدي اليهود والنصارى. من أين أتت هذه المعلومات؟ أتت من كتب الوثنية. إذن هذا يطرح سؤالا كبيرا: لو كان هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، هل الله عز وجل ينقل عن الأمم الوثنية ما كتبته؟ يستحيل هذا. هذا فعل البشر، حين يكتبون يكتبون وفق المصادر المتوفرة لهم. المصادر المتوفرة مصادر وثنية، فكانوا ينقلون منها في كتبهم. دعونا ندخل إلى بعض الأمثلة لما ورد في التوراة وهو موجود في الوثنيات السابقة. يحكي لنا سفر التكوين في الإصحاح 19-30 عن مضاجعة النبي داود، النبي لوط عليه السلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام، عن مضاجعته لابنتيه وأنه أنجب منهما ابنين. هذه القصة مرفوضة وفق المبدأ الإسلامي، فلوط عليه السلام هو النبي الذي حارب الشذوذ وهو النبي الذي حارب الفساد، فلا يقبل مسلم أن ينسب إليه مثل هذا الأمر. هذه القصة، قصة مضاجعة لوط لابنتيه، مأخوذة كما يقول شوقي عبد الحكيم في كتابه أساطير وفلكلور العالم العربي، مأخوذة من قصة سابقة معروفة عند المصريين هذه الأسطورة، منها نقل كتاب التوراة هذه القصة. أيضا هناك أسطورة عن آلهة الموت أفروديت التي كانت تتمنى أن تنجب طفلا من أخيها الأكبر أوزوريس، فأسكرته وضاجعته فولدت منه الإله أنوييس. هذه القصة أيضا أخذتها التوراة وقدمتها لنا في سياق قصة لوط. إذن هناك قصة أسطورية موجودة عند المصريين، هذه القصة جاء كاتب التوراة فاستوحى منها تلك الإساءة التي وردت في التوراة إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. سفر أستير يدور حول قصة يزعمون أنها حصلت في مملكة فارس. هذه القصة أبطالها الملكة أستير، ابن عمها مردخاي، هامان وزير ملك فارس، هذه القصة لم ترد في التراث الفارسي أبدا، لا أحد يعرف شيئا عن هذا المسمى هامان ملك وزير ملك فارس، ولا عن مردخاي الذي كان يعمل في بلاط هذا الملك الرجل اليهودي، ولا عن الملكة أستير. هذه القصة وردت في التراث البابلي، وهي تتحدث عن ملحمة البابليين والعلميين، ولكل من أبطال القصة التوراتية شبيه في قصة العلميين الموجودة في الأساطير البابلية. فمثلا أستير اليهودية في سفر أستير هي في الحقيقة عشتير البابلية في قصة البابليين. هامان المذكور في سفر أستير هو في الحقيقة اسم إله العلميين، ومردخاي المذكور في قصة أستير هو في الحقيقة مردوك المعروف، مردوك البابلي المعروف في التوراة أو المعروف في التراث البابلي. إذن هذه قصة موجودة عند البابليين، لا يعرف الفرس عنها شيئا، جاء كتاب التوراة فنقلوها إلى القصة التوراتية الشهيرة الموجودة في سفر أستير. أيضا نموذج آخر سفر المزامير. سفر المزامير يتشابه مع بعض الأناشيد والتراتيل المصرية القديمة. العالم أرمان له كتاب وبحث قيم مصدر مصري لأمثال سليمان، هذا عنوان الكتاب مصدر مصري لأمثال سليمان، كتبه في عام 1924. يقول بأن المزمور 104 منقول بشكل حرفي من نشيد أخناتون الكبير، وخاصة في الفقرات من 20 إلى 30، منقول بشكل حرفي المزمور 104. دائرة المعارف الكتابية لا تتنكر لهذا فتقول البحث في الآثار البابلية والمصرية قد كشف عن أناشيد متقدمة، كما أن الكشف عن آداب الكنعانيين في أوغاريت أيضا أمدنا بقصائد هامة مشابهة للمزامير منذ عصر موسى عليه الصلاة والسلام. إذن علماء الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية في صفحة 333 من المجلد الرابع تعترف بأن الأسفار التوراتية مشابهة لما نقل عن الكنعانيين، لما نقل عن البابليين، لما نقل عن المصريين، وذلك قبل أن تكتب التوراة. أيضا المزمور 29 يقولون بأنه عبارة عن قصيدة نقلت من قصيدة قدمت للبعل مع استبدال كلمة البعل الإله الوثني بكلمة يهوى التي تدل على الله عز وجل. إذن هذا المزمور منقول من قصة أوغاريت التي قدمت في حق أو في مدح الإله البعل. العالم أرمان أيضا في بحثه القيم يقول بأن سفر الأمثال منقول بشكل فاضح من كتاب الحكم لأمنحوب المصري القديم، هذا الرجل كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام فكتب كتابه الحكم، فجاء سفر الأمثال فنقل هذه الحكم ونسبها إلى النبي سليمان وقدمها ضمن الكتاب المقدس. حتى التقسيم الذي اتبعه أمنحوب في كتابه الحكم جاءت التوراة فنقلت نفس هذا التقسيم. دعونا نطرح بعض الأمثلة من التشابه بين ما كتبه أمنحوب في كتابه الحكم وبين ما هو موجود في النص التوراتي الحالي. سفر الأمثال 22-29 يقول أرأيت رجلا مجتهدا في عمله إنه يقف أمام الملوك، أرأيت رجلا مجتهدا في عمله إنه يقف أمام الملوك، هذا في الأمثال 22. أمنحوب ما الذي يقوله؟ الكاتب الماهر في وظيفته سيجد نفسه أهلا للعمل في رجال البلاط. إذن بدل رجال البلاط صارت الملوك، الكاتب الماهر صارت رجلا مجتهدا، فالنص يكاد يكون متطابقا. أيضا في سفر الأمثال 22-24 يقول لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء، لا تستصحب غضوبة ومع رجل ساخط لا تجيء، بينما ابن حوبي يقول لا تصاحب رجلا حاد الطباع. غضوبا كانت في أصلها عند ابن حوبي رجلا حاد الطباع، ولا ترغب في محادثته، ولا ترغب في محادثته. إذن هذا الكتاب المنسوب إلى الله عز وجل وأنه أوحاه إلى سليمان الحكيم هو في الحقيقة منقول عن رجل مصري قديم يدعى من حوبي في كتابه الحكم. إذن هذه التوراة ليست من عند الله، لو كانت من عند الله لما رجعت إلى كتب السابقين فنقلت ما فيها. أيضا هناك سفر الجامعة، هذا السفر أيضا العلماء يقولون بأن الكثير مما جاء فيه في الحقيقة منقول عن آداب وأساطير بابلية قديمة كانت تتحدث عن الآلهة التي تنصح جلجامش، فجاء كتاب التوراة فنقلوا هذه النصائح وضمنوها في سفر الجامعة. يقول جلجامش أو تقول الأساطير البابلية: أي جلجامش، املأ بطنك وكن مرحا بالليل والنهار، بالليل والنهار كن مبتهجا راضيا، طهر ثيابك، اغسل رأسك بالماء، وألق بالك إلى الصغير الذي يمسك بيدك، واستمتع بالزوجة التي تضمها إلى صدرك. هذا ما جاء في الأساطير البابلية القديمة، ومثله تقريبا في سفر الجامعة في الإصحاح 9-7 يقول: اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب، لأن الله منذ زمان قد رضي عن عملك، إلى آخر النص، إلى أن يقول: التذ عيشا مع المرأة التي أحببتها، وذلك يشبه ما جاء في الأسطورة البابلية: استمتع بالزوجة التي تضمها إلى صدرك. ومثل هذا كثير عندما يوضع النصان بجوار بعضهما. إذن هناك تشابه بين أسطورة بابلية وبين ما هو موجود في التوراة. الأسطورة البابلية كانت قبل كتابة التوراة بمئات السنين. أيضا حمورابي البابلي القديم يعتبر من أقدم المشرعين كما يذكر علماء التاريخ، ويقولون قوانين حمورابي المشهورة، وهذه القوانين سبقت في ظهورها التوراة بزمن طويل. هناك بعض القوانين التي كتبها حمورابي نجدها تماما في العهد القديم، وحمورابي كان قبل التوراة بزمن طويل، فمن الذي نقل عن الآخر؟ هل التوراة نقلت عن حمورابي أم حمورابي الذي نقل عن التوراة؟ لا يمكن للسابق أن ينقل عن اللاحق، إذن اللاحق هو الذي نقل عن السابق. نقرأ مثلا عن شريعة الثور النطاح، ما هو حكم الثور إذا نطح رجلا فقتله؟ في سفر الخروج 21-28 يقول: إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا، ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل، إذا كان هذا الثور من أهل السوابق له سابق بأنه نطح أحدا من قبل، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه يقتل أيضا، وصاحبه يقتل أيضا. ثم يقول النص: إن نطح الثور عبدا أو أمة، إذا نطح رجل فقتله يقتل الثور وصاحبه، لكن إذا نطح الثور عبدا أو أمة يعطى سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم. هذا ما يقول سفر الخروج في الإصحاح 21، وهذا ما يقوله أيضا قانون حمورابي في المادة 250 إلى المادة 252. نقرأ ماذا يقول حمورابي: إذا نطح ثور أثناء سيره في الشارع رجلا فقتله، فلا وجه لتقديم مطالبات من أي نوع، أما إذا كان الثور ناطحا من قبل وتبينت لصاحبه هذه الحقيقة ومع ذلك لم يكسر قرونه أو يربطه، فإذا نطح هذا الثور رجلا حرا فقتله، فعلى صاحب الثور أن يدفع 30 شاقلا من الفضة، وأما إذا نطح عبدا فيعطى سيده 20 شاقلا من الفضة. الأمثلة بين قوانين حمورابي وبين أسفار التوراة كثيرة كثيرة، أذكرها سريعا: الخروج 22-7 يشابه المادة 124 من قانون حمورابي، الخروج 22-10 يشابه المادة 244 و246 و266 من قانون حمورابي، الخروج 21 على 18 يشبه المادة 206 من قوانين حمورابي. الخروج 21 على 22 يشبه المادة 209 من قانون حمورابي. العلماء علماء الكتاب المقدس يقرون بهذا التشابه بين قانون حمورابي وبين الأسفار التوراتية. تقول دائرة المعارف الكتابية في المجلد الثالث صفحة 178 علماء التوراة ماذا يقولون؟ هكذا نجد العديد من المشابهات في المواضيع والأحكام بين شريعة موسى وقوانين حمورابي، يقرون بوجود تشابه بين هذه القوانين وبين التوراة. لا نستطيع الجزم بأن التوافقات التي عرضناها قد جاءت نتيجة مصادفة عشوائية. التطابق بين قانون حمورابي وبين التوراة لم يكن مصادفة عشوائية. يبررون سبب ذلك فيقولون: عندما اتصل الإسرائيليون بالحضارة البابلية بعد دخولهم إلى أرض كنعان، كان من الطبيعي أن يستخدموا ما أفرزته تلك الحضارة مما وجدوه فيها نافعا لهم. إذن هم يقرون بأن بني إسرائيل نقلوا هذا من الحضارات القديمة لأنهم وجدوه نافعا. صبري جرجس في كتابه التراث اليهودي الصهيوني يقول عن التوراة: لا تكاد تزيد عن كونها مجموعة من الخرافات والقصص التي صيغت في جو أسطوري حافل بالإثارة، مجاف للعقل والمنطق، غاص بالمتناقضات، مشبع بالسخف. إذن هي عبارة عن أساطير، حشيت هذه الأساطير في النص التوراتي. المدخل الفرنسي للتوراة يقول: لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس وهم يروون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم. إنهم لا يكتبون بوحي الله، إنما ينقلون عن تقاليد الشرق الأدنى القديم، ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. إذن ما هو مشهور عند الأمم التي تحيط ببني إسرائيل أخذه كتاب التوراة وأدخلوه في الكتاب الذي يقدمونه اليوم على أنه من كلام الله. فلسيان شالي في كتابه موجز تاريخ الأديان صفحة 176 يقول: ألف بعض الإسرائيليين تعظيما لإلههم منذ القرن العاشر إلى القرن السابع مجموعة من الأساطير التي ستوضع بعد ذلك في كتابهم المقدس، مثل خلق العالم والإنسان والجنة المفقودة والطوفان، وكثير من عناصر هذه الأساطير مستعار من البلاد التي كانت إسرائيل على صلة بها، أي من مصر وبابل خاصة. إذن المعلومات المقدمة في التوراة ليست وحيا جاء من الله تبارك وتعالى، إنما هي مجموعة من الأساطير. هذه الأساطير معروفة عند البابليين، معروفة عند المصريين، معروفة عند الفينيقيين، معروفة عند الأمم التي كانت محيطة ببني إسرائيل. فجاء الإسرائيليون فأخذوا هذه المنقولات، أخذوا هذه الأساطير، أخذوا تلك الكتب وأدخلوا ما فيها في التوراة، كما رأينا في أمن حوب في كتاب الحكم وغيره من الصور الكثيرة التي تغص بها التوراة. لو كانت التوراة من كلام الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يرجع إلى أساطير الأولين فينقلها في كتابه. أما حين يكون هذا من كلام البشر فإن البشر يلجؤون إلى ذلك، لذلك نقول هذا ليس من كلام الله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن هذا قولهم، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق أينما كان، وأن يجعلنا من أتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.